بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو درسنا 19 في شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، في هذا اليوم الرابع من جماد الآخرة لعام 1440 الموافق للتاسع من شهر فبراير لعام 2019. وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن تقسيم الكلام عند الأصوليين إلى حقيقة ومجاز، وبينا أنه تقسيم محدث لم يعرف في القرون المفضلة ولا تكلم به أحد من أئمة السلف ولا من أئمة اللغة ولا من العلماء المرضيين المتبوعين. والتحقيق في هذا الباب كما قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في المذكرة أن اللغة العربية لا مجاز فيها، لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن ولا في الحديث، وإنما هي أساليب عربية تكلمت بجميعها العرب، فالعرب تفهم على وجه الحقيقة من قول الله تعالى جدارا يريد أن ينقض أن المقصود إيش؟ أن المقصود أنه سيقع، وليس أن المقصود أنه كالإنسان له إرادة كإرادة الإنسان. وإن كان بعض أهل العلم يقول إن للجمادات إرادات لا نفقهها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، يريد أن ينقض له إرادة على الحقيقة وإن كنا لا نعلمها، وهذا لا شك صواب. ولا يوجد أحد من العرب يفهم من قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا منها، لا يوجد أحد من العرب يفهم أن المقصود اسأل جدرانها واسأل دورها واسأل شجرها، وإنما يتبادر إلى أذهانهم مباشرة على الحقيقة أن المقصود اسأل أهلها. فهذه كما يقول المحققون من أهل اللغة ومن أهل الوصول والفقه والحديث، هذه أساليب جرت على لسان العرب يفهم منها حقيقتها، فلا يلجأ الإنسان إلى أن يقول هناك في اللغة حقيقة ومجاز. وقد تكلمنا عن الأقوال الأربعة في المسألة وما ذهب إليه كل فريق، وبينا الصواب في هذه المسألة التي عليها المحققون أنه لا مجاز في اللغة ولا في القرآن ولا في الحديث، وذكرنا أن هذه المسألة إنما هي من بنات أفكار المعتزلة، إنما جاءت من عند أهل البدع من أجل فقط رد النصوص الشرعية الصحيحة الواضحة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام المتعلقة في أسماء الله وصفاته ونحو ذلك. وابن القيم رحمه الله رد القول بالمجاز في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، رده من أكثر من 50 وجه. قال الشيخ رحمه الله إن قلنا به، أي إن قلنا بالمجاز، وهذا فيه إشارة إلى أن الشيخ السعدي رحمه الله ليس من القائلين بوقوع المجاز في اللغة، لأنه قال إن قلنا به. ومعنى القاعدة على مذهب القائلين بالمجاز، القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله في بداية كلامه، الأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة، معنى هذه القاعدة على قول من قال بها أو على قول ورأي من ذهب إليها، هذا الرأي المرجوح أن الحقيقة، هذا الكلام معناه أن الحقيقة هي الأصل في اللغة، فإذا ورد اللفظ مطلقا وجب حمله على الحقيقة، وجب حمله على الحقيقة مطلقا من غير بحث عن المجاز. حتى الذين قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز فإنهم قالوا إذا ورد اللفظ مطلقا غير مقرون بأي قرينة تصرفه عن لفظه الظاهر أو عن معناه الظاهر، قالوا فإنه يجب حمله على الحقيقة فلا يحمل على المجاز إلا بدليل. وقد يكون اللفظ لا مجاز له وقد يكون له مجاز. نعم، قالوا أيضا الأكثر في الألفاظ أنها حقائق، وإذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز، بين احتمال الحقيقة واحتمال المجاز، قالوا فإن احتمال الحقيقة أرجح، لأن الأصل في وضع الكلام هو الحقيقة، والمجاز عارض فلا يصار إليه إلا بدليل. هذه التفصيلات عند من قال أصلا بأن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، أما عند من قال بأن الكلام لا ينقسم إلى حقيقة ومجاز وهو الحق، فلا يحتاج إلى مثل هذه التفريعات وهذه التأصيلات. قول الشيخ فلا يعدل عنه إلى آخره إلا إذا تعذرت الحقيقة، قالوا إنما يعدل عن الحقيقة إلى المجاز لأسباب منها ثقل لفظ الحقيقة على اللسان، يعني القائلون بالحقيقة والمجاز قالوا يعدل عن الحقيقة لأسباب منها ثقل الحقيقة على اللسان. طيب، وإن كانت ثقيلة على اللسان، لماذا نصف هذه الحقيقة بأنها مجاز والمجاز يجوز نفيه ويسهل التنصل منه ويسهل أن يقال إن هذا اللفظ لا يراد منه حقيقته؟ فقالوا مثل لفظ مثلا مثل لفظ الخنفقيق، لفظ الخنفقيق وهو اسم للداهية، الرجل الداهية يقال له خنفقيق. قالوا إنما عدلنا عن الحقيقة إلى المجاز، قلنا هذا مجاز لثقل إيش؟ لثقل الحقيقة. طيب، ثقيلة على لسانك، خفيفة على لسان آخر، ثقيلة على ألسنتنا الآن لكنها كانت خفيفة على من تكلم بها، طالما هي ثقيلة لماذا يتكلمون بها؟ إذا ما هي هذا؟ ما هي يعني أدلة أبدا؟ أراء. إذن قالوا لثقل لفظ الحقيقة على اللسان أو لبشاعتها، مثلوا على الحقيقة البشعة بلفظ الخراء، قالوا فعدل عنها إلى لفظ الخائط الغائط، والغائط مجاز، وهذا ليس بصواب أيضا. لماذا؟ لأنها مستعملة في لغة العرب ولم يكن يستحيا من ذكرها ولا عدوها بشعة، بل إن من الصحابة رضوان الله عليهم من كان يستعمل مثل هذا اللفظ ولا يكنون. نعم، قال سلمان علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى إيش؟ الخراءة. إذن هذا مردود أيضا. أو قالوا يعني يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إذا كانت الحقيقة مهجورة المعنى، كما لو حلف رجل ألا يأكل من شجرة معينة أو قدر معين، قالوا لا ينصرف هذا اليمين إلى عين الشجرة ولا إلى ذات القدر، وإنما ينصرف إلى ثمر الشجرة وما يطبخ في القدر. أهلا وسهلا، لأجل هذا نقول حقيقة ومجاز؟ الكل يتبادر إلى ذهني أنه لو قال فلان لا أكل من هذه الشجرة، يعني من ثمرها أو من ورقها إن كان يؤكل عند الناس، لا ينصرف الذهن أبدا إلى جذعها وشوكها وجذورها، لا ينصرف. فهذا أيضا مردود، والأذهان تنصرف مباشرة إلى أن المعنى عندما يقول الرجل لا أكل من القدر الفلاني، تنصرف الأذهان مباشرة إلى ما يطبخ فيه أو ما يوضع فيه، ولا تنصرف الأذهان أبدا إلى القدر الخشبي بحد ذاته. أو الحديدي أو نحو ذلك. نعم، قول الشيخ والحقائق ثلاث إلى آخر كلامه الذي قرأناه. الحقيقة تنقسم إلى أقسام ثلاثة، فإما هي حقيقة لغوية أو حقيقة شرعية أو حقيقة عرفية. إذن الحقائق ثلاث: حقيقة لغوية أو حقيقة عرفية أو حقيقة شرعية. وهذا التقسيم أيضا، هذا التقسيم عند من نفى المجاز يأخذ به. ليش؟ لأنه يتعلق بماذا؟ بالحقائق، وكل الألفاظ حقائق. فالحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، كقولهم أسد للحيوان المفترس، ورجل للإنسان الذكر، وامرأة للإنسان الأنثى. وأما الحقيقة العرفية فهي ما خص عرفا ببعض مسمياته. الحقيقة العرفية ما خص عرفا ببعض إيش؟ ببعض مسمياته. أو قيل في تعريفه، في تعريفها: اللفظ المستعمل فيما وضع له بعرف الاستعمال اللغوي. بعرف الاستعمال اللغوي، يعني في لغة الناس عندهم عرف معين في استعمال بعض الألفاظ، هذا الاستعمال العرفي يسمى حقيقة إيش؟ حقيقة عرفية. كان يكون مثلا الاسم قد وضع لمعنى معين، لمعنى عام يشمل معان كثيرة، ثم يخصص في عرف الاستعمال عند أهل اللغة ببعض مسمياته الوضعية. صار عند أهل اللغة استعمال عرفي لبعض معاني ذلك الاسم، كتخصيصهم مثلا اسم الدابة بذوات الأربع، مع أن الوضع اللغوي لكلمة دابة يدل على إيش؟ يدل على كل ما دب على الأرض، وبهذا جاء لفظ القرآن ومعناه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فهذا هو الأصل، أصل الوضع اللغوي لهذه الكلمة، فإنها تدل بعمومه على كل ما يدب على الأرض. ولكن في الاستعمال اللغوي العرفي صارت دابة تطلق على من؟ تطلق على من؟ على ذوات الأربعة. طيب، لو أن رجلا قال لآخر: يا دابة، هل يحق له أن يقاضيه؟ يحق ولا لا يحق؟ يحق، لأنه صار الآن خصص هذا اللفظ باعتبار الاستعمال العرفي وليس باعتبار أصل وضعه اللغوي. فإن دابة صارت تطلق على ماذا؟ على ذوات الأربعة، وبالتالي يقول له: أنت تسبني. فهمتم هذا؟ نعم. وقد يراد بالحقيقة العرفية أيضا ما شاع استعماله في غير موضوعه اللغوي، مش تخصيص الآن، صارت قضية إيش؟ شيوع في الاستعمال في غير موضوعه اللغوي. كلفظ الغائط، فإنه في أصل اللغة يطلق على الموضع المطمئن من الأرض، ثم اشتهر عرفا بالخارج المستقذر من الإنسان. هذه شهرة عرفية صارت عند الناس، والقرآن جاء بها، فعبر أو ذكر الخارج المستقذر من الأرض، من الإنسان، الخارج المستقذر من الإنسان، ذكر القرآن أنه إيش؟ أن اسمه الغائط. نعم. والنوع الثالث هو الحقيقة الشرعية، والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع للدلالة على معان خاص كألفاظ الإيمان والإسلام والإحسان والصلاة والزكاة والحج وغير ذلك. هذه كلها مرد تفسيرها إلى الشرع وليس إلى العرف ولا إلى اللغة. فإن الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم أو الإقرار، ولكنه استعمل في الشرع، دلت نصوص الشرع على أن الإيمان هو قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح، فيرجع في تفسيره إلى اللغة أم إلى الشرع؟ إلى الشرع. إذا رجعنا في تفسير الإيمان إلى اللغة وقعنا فيما وقع به من؟ المرجئة من الجهمية وغيره. نعم. أيضا الصلاة في اللغة هي الدعاء، فلو أن واحد من الناس قال الصلاة في اللغة هي الدعاء وأنا أريد أن أدعو وانتهى الأمر، هل يعتبر مصليا؟ لا يعتبر مصليا، ولا تبرأ ذمته ولا يسقط عنه الطلب ويبقى مؤاخذا عند الله تبارك وتعالى ومرتكبا لكبيرة. نعم، إذن الصلاة في اللغة هي الدعاء، ولكنها في الشرع إنما أطلقت على هذه العبادة المخصوصة ذات الأقوال والأفعال المخصوصة التي لا تصح إلا بها. والزكاة في اللغة هي النماء أو الطهارة، ولكنها في عرف الشرع تدل على في الشرع معناها في الشرع هي العبادة المخصوصة التي أوجب الشرع إخراجها من المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، أو هي مقدار معين واجب إخراجه من المال الذي دل الشرع على أنه يجب إخراجه منه، أموال معينة مخصوصة بشروط مخصوصة. إذن هذه ألفاظ شرعية مرد فهمها إلى الشرع فيقال هذه حقائق شرعية، فهذه الألفاظ مما حكم بها الشرع وحده فوجب الرجوع فيها إلى الحقيقة الشرعية أو الحد الشرعي. قال الشيخ: وما حكم به أي الشرع ولم يحده، أي لم يجعل له تعريفا بالشرع لظهور معناه اللغوي، فيجب الرجوع فيه إلى الحد اللغوي. هذه قاعدة مهمة، أنه إذا ما جاء في الشرع لفظ حكم به الشرع ولكنه لم يجعل الشرع له حداً وذلك لظهور معناه في اللغة عند الناس، فمرد فهمه وضوابطه إلى إيش؟ إلى اللغة. وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تناجشوا، فالشرع لم يحد النجش وذلك لظهور معناه، ولأن العرب تعرف المقصود من النجش، فيرجع في فهمه إلى اللغة، فهو في اللغة الزيادة في ثمن السلعة لا بقصد الشراء، الزيادة في ثمن السلعة لا بقصد الشراء يسمى إيش؟ يسمى نجشا. قال عليه السلام: لا تناجشوا، ما فسرها ولا بينها ولا جعل لها حدودا وضوابط، لأنها ظاهرة في اللغة معروفة لدى أهل اللغة. نعم. وكذلك مما لم يحده الشرع وعلق به أحكاما شرعية لفظ البدن في قوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، فالبدن لم يبين الشرع ما هي لأن العرب تعرف معناها. ومثل قوله تعالى أيضا: الرحمن على العرش استوى، فإنه لم يبين الشرع معنى الاستواء، ما في تفاصيل في الشرع أن الاستواء بمعنى الاستعلاء والكيف به مجهول والإيمان به واجب وهو مفهوم المعنى، ما جاء في الشرع هذا، هذه التفاصيل، فيرجع في معناه إلى اللغة. فالآن هذه الآية عديت بعلى، والعرب تفهم أن لفظ الاستواء إذا عدي بعلى يراد به العلو، مطلق العلو. فالله عز وجل له مطلق العلو، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. فيكون هذه الآية مفهومة لدى أي عربي، الرحمن على العرش استوى أي علا عليه واستعلى عليه، نعم بذاته. قال وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة، وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم. مثال هذا مقدار ما يطعم في كفارة اليمين، ومقدار ما يطعم في فدية الصيام، فإنه لم يأتي في الشرع ولا في اللغة ما يحدد المقدار، فيرجع في تحديده إلى عرف الناس، ولكن جاء في الشرع الإشارة إلى أن هذا الإطعام بمجموع النصوص من أوسط ما يطعمون أهليكم، لكن ما هو المقدار هذا يرجع فيه إلى إيش؟ إلى عرف الناس. نعم. وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف. قال الشيخ وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما. نعم. فمن ذلك قول الله تعالى في حق ولي اليتيم المتصرف في ماله، ولي اليتيم الذي يتصرف في مال اليتيم أذن الله عز وجل له أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف، يعني بما جرت به العادة في حق أمثاله إذا ما قاموا على مال اليتيم أو أي واحد آخر قيم على أي مال ليتيم أو لغيره، قيامه على هذا المال يحتاج إلى أجرة معروفة لدى الناس، قال فليأكل بالمعروف، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. إذن جعل هذا الأمر لا حد له، وإنما محدود بما هو معروف عند الناس. ومن ذلك أيضا قوله تعالى في عشرة النساء وعاشروهن بالمعروف، نعم، وقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فالعشرة إنما تكون بالمعروف والإنفاق يكون بالمعروف، نعم. وقوله تعالى في الطلاق فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحون أو فارقوهن بمعروف. ولا شك أن المقصود بالعرف هنا، المقصود بالعرف الذي صرح الشرع بالرجوع إليه، هو العرف الصحيح الذي لا يخالف الشرع ولا يصادم الشريعة ولا يتعارض مع نص شرعي واضح، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. فالعادة محكمة، هذه قاعدة فقهية، ولكن هذه القاعدة تقيد بماذا؟ بقيد مهم، ألا وهو ما لم تخالف الشرع، ما لم تخالف نصا في كتاب الله أو في سنة النبي عليه السلام أو أمرا مجمعا عليه. وعوائد الناس الآن التي اعتادوها كثيرة، منها ما هو يخالف الشرع وهو كثير، ومنها ما لا يتعارض مع الشرع، سكت عنه الشرع فيقال طالما سكت عنه الشرع ولا يتعارض مع نص فلا بأس به إذا تعارفوا عليه. نعم. قال الشيخ رحمه الله فصل ونصوص الكتاب والسنة منها عام وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص، ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد. هذا الفصل أو الباب الجديد هو باب جديد في الأصول عندنا الآن، يتعلق بماذا؟ يتعلق ب العموم والخصوص. نعم، وهو من ألفاظ إيش؟ من ألفاظ الشرع التي جاءت في الكتاب والسنة، ألفاظ عامة وألفاظ خاصة. العام له دلالاته والخاص له أيضا دلالته. فمن ألفاظ نصوص الكتاب والسنة التي لها دلالات معينة على الأحكام لفظ العام ولفظ الخاص. أما العام لغة فهو الشامل، العام في اللغة هو الشامل، يقال عمهم الأمر، يعمهم عموما أي شملهم. وأما العام في الاصطلاح الأصولي فهو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له يسمى إيش؟ يسمى عاما. وسيذكر الشيخ في هذه الرسالة الألفاظ التي يستفاد منها العموم في الكتاب والسنة. هناك ألفاظ يستفاد منها العموم جاءت في الكتاب وفي السنة، هذه الألفاظ أو بعضها، هذه الألفاظ أو بعضها سيذكرها الشيخ، ذكرها الشيخ رحمه الله في الفصل الأخير من هذه الرسالة، فتشرح في موضعها إن شاء الله. وأما الخاص في اللغة فهو ضد العام، وهو الشيء المنفرد دون غيره، الشيء المنفرد دون غيره يسمى خاصا. يقال هذه سيارة خاصة أنت انفردت بها، وهذا بيتك الخاص، وهذا أكلك الخاص. إذن في اللغة الخاص هو المنفرد بالشيء دون غيره. وأما في الاصطلاح الأصولي فهو كل لفظ موضوع لمعنى معلوم على الانفراد، كل لفظ موضوع لمعنى معلوم على الانفراد لا يشاركه بهذا المعنى غيره، ولذلك سمي خاصا. لفظ موضوع لمعنى معلوم على جهة إيش؟ على أي جهة؟ على جهة الانفراد، تميز، فهذا يسمى خصوصا. وفي ألفاظ الأصوليين والعلماء لفظ التخصيص مأخوذ من أيضا متعلق بلفظ الخاص، لا يقولون تعميم ولكن يقولون إيش؟ تخصيص، يقولون هذا عموم وهذا تخصيص، خصوص أو تخصيص. ما هو التخصيص؟ هو قصر العام على بعض أفراده، التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك. هذه العملية اللي هي التخصيص هي التي أيضا يعبر عنها بعض الأصوليين بحمل العام على الخاص فيخصص به، خاصة عندما يتكلمون في باب إيش؟ باب التعارض، باب التعارض، يقولون في تعارض فيزال هذا التعارض بماذا؟ بأن هذا العام يحمل على هذا الخاص ويخصص به. نعم. والمخصصات عند العلماء أو أدلة التخصيص نوعان، المخصصات نوعان، مخصصات متصلة سميت كذلك لاتصالها بالنص، سميت كذلك لاتصالها بالنص، يعني موجودة في النص نفسه، في السياق نفسه، في الدليل نفسه نراها، فتسمى مخصصات إيش؟ متصلة. وهي الشرط والاستثناء والصفة والغاية، أو هي الاستثناء والشرط والصفة والغاية. هذه مخصصات إيش يا شباب؟ مخصصات متصلة، الاستثناء والشرط والصفة والغاية. أما الاستثناء فمثل قول الله تعالى إن الإنسان لفي خسر، ماذا قال بعدها؟ إلا الذين آمنوا، هذا استثناء، إلا حرف استثناء، فهذا تخصيص. إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان خسران. أل هذه في الإنسان تفيد العموم والاستغراق، لكنه بعد ذلك أخرج جماعة من هذا الجنس، من هذا العموم، أخرج جماعة، هي جماعة من إيش؟ من؟ جماعة من؟ آمن وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فهذا يسمى تخصيص. تخصيص بطريق إيش؟ بطريق الاستثناء. ومثال الشرط قول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، الشرط فيه إن، هنا تخصيص. إن الأصل أنه لا يجار المشرك إلا إذا إيش؟ استجارك. أخذنا هذا التخصيص بماذا؟ بطريق الشرطية. وهناك تخصيص بالصفة، وضابطه، ضابط التخصيص بالصفة أن يكون التخصيص لبعض أفراد العام بالنعت أو البدل أو الحال، بالنعت أو البدل أو الحال، وهذه ألفاظ نحوية لغوية سنأتي عليها إن شاء الله في موضعها من شرح الآية الرومية، ولكن هذا هو الضابط في التخصيص بالصفة. فكلمة صفة أعم من النعت عند الأصوليين، يقولون التخصيص بالصفة هو إخراج بعض أفراد العام إما بالنعت أو بالبدل أو بالحال. مثال النعت، مثال التخصيص بالصفة الذي جاء على صفة النعت قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فلفظ المؤمنات هنا تخصيص، جاء بصفة إيش؟ تخصيص بالصفة وهو نعت، نعت وصفت الفتيات بماذا؟ بالمؤمنات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ولو أنه كان يملك أمة غير مؤمنة ما حل له ذلك بطريق إيش؟ هذا التخصيص بدلالة الآية هذه، وليس حكما شرعيا بدلالة الآية. ومثال البدل قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقوله من استطاع بدل من كلمة الناس، ولله على الناس، من هؤلاء؟ من استطاع، ولله على الناس، من هم؟ المستطيعون. إذن من استطاع تخصيص بالصفة، وهذا التخصيص بالصفة بطريق إيش؟ بطريق البدل. ومثال التخصيص بالصفة بطريق الحال قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فقوله متعمدا هذا تخصيص بالصفة بطريق الحال، لأن الذي حكم الله عز وجل عليه في الآية بأن جزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما هو القاتل المتعمد. نعم. ومثال التخصيص بالغاية قول الله تبارك وتعالى ولا تقربوهن، يقصد هنا الحوائض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فهذا تخصيص بالغاية، لأن حتى تفيد انتهاء إيش؟ انتهاء الغاية. وكذلك مثله قوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم. فهذا على سبيل المثال على المخصصات ماذا؟ المتصلة. الأكثر في التخصيص هو المخصصات المنفصلة، المخصصات المنفصلة، وأيضا المخصصات المتصلة كثيرة، لكن عناية الأصوليين بالمخصصات المنفصلة أكثر. والمخصصات المنفصلة يقصد بها التخصيص بالكتاب والسنة وغيرها وغيرهما من المخصصات. فالتخصيص بالمخصصات المنفصلة أنواع، أهمها تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة. أربعة أنواع، هذه أهم أنواع المخصصات المنفصلة، سنأتي على شرحها في الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.